بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جده بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. قال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أو بقى الدنيا وآخرته.
الرحمن الرحيم. الإقسام بمعنى الحلف، والمقسم على إنسان كأنه يلزمه بالشيء ويحتم عليه أن يفعل. وغالبا أن المقسم يكون له سلطة على المقسم عليه. يقسم الرجل على ولده: قل أقسمت عليك يا ولدي أن تذهب إلى كذا، حلفت عليك أن تذهب إلى كذا. وهكذا أيضا يقسم على أخيه ونحوهم. فقد ذكروا من حقوق المسلم على المسلم إبرار القسم، إبرار المقسم. إذا أقسم عليك أخوك فمن حقه عليك أن تبر قسمه ولا تعرضه لأن يحلف وفي يمينه وتعوزه إلى الكفارة، بل أطعه وضر ما أقسم به، كأن يحلف عليك أن تستغيثه أن يغيثك مثلا، أو يحلف عليك أن يجلسك في هذا البيت أو في هذا المكان، أو يقسم عليك أن تقبل هذه الهدية أو هذه العطية وما أشبه ذلك. إذا حلف عليك وليس عليك ضررا، فإن من حقه عليك أن توفي بيمينه وأن تبر قسمه. هذا من حق المسلم على المسلم، إبرار المقسم أو إبرار القسم. كذلك أيضا من قد لا يجب إبرار القسم إذا كان على المقسم ضرر، إذا أقسم عليك أن تقيم هذا اليوم وعليك ضرر وتعرف أنه لا فائدة في هذه الإقامة، فلك أن لا توفي بما أقسم عليك به، أو مثلا عرفت أنه سيتضرر. إذا أقسم عليك أن يكرمك ويضيفك هذا اليوم وعرفت أنه فقير وسوف يستدين ويتكلف، فلك أن تمتنع كونه يتحمل الكفارة التي هي إطعام 10 مساكين أهون من كونه يتكلف بإطعام كثير وبفديحة مثلا وبأنواع من الأطعمة لأجلك وأنت يكفيك قليل منها أو نحو ذلك، فلك أن تمتنع ولا تبر قسمه. والحالة هذا على كل حال إبرار القسم من المسلم لأخيه إذا لم يكن هناك ضررا، هذا يعتبر حقا من حقوقه. عرفت أن الإنسان إما أن يقسم على ولده ونحوه فيجب على المقسم عليه أن يبر، وإما أن يقسم على من هو مثله كأخيه أو صديقه، ففي هذه الحال يندب أن يوفي بقسمه وأن يبره إذا لم يكن على المقتل عليه ضرر أو لم يترتب ضرر على هذا الوفاء، وإلا أن يقسم على من هو أكبر منه وأرفع فلا يلزم. إذا أقسم مثلا على أمير، أقسم على أمير من الأمراء أن يعطيه، أو أقسم على ملك من الملوك أن يسافر أو أن يغزو أو أن يقيم أو نحو ذلك، ليس له ذلك ولا يقدر أن يتصرف في من هو أكبر منه. هذا كله إقسام، هذه إقسامات بين المخلوق والمخلوق. أن البعض هذا فهو معقود للإقسام على الله، ولا شك أنه إقسام على رب الأرباب، إقسام على مالك الملك، فيكون إلزاما من العبد الضعيف للرب العظيم. وكيف أن العبد الضعيف المملوك المخلوق يلزم رب الأرباب ويقسم عليه بأن يفعل كذا وبأن يفعل كذا أو بأن لا يفعل كذا أو لا يفعل كذا؟ هذا جرأة كبيرة. إلا أنه جعل الرب كالمخلوقين الذين إذا أقسمت عليهم أطاعوك واستجابوا لك، أو فرض نفسه أعلى من الله كأنه جعل له تصرف في ملك الله، فيكون ذلك تدخلا في الملك، تدخلا في ملك الله وفيما هو من خصائصه، وذلك جرأة كبيرة على الله تعالى، فيكون منقصا للتوحيد. هذا معنى الإقسام على الله. هذا الحديث ذكر فيه أن رجلا أقسم على الله قسما بالفعل الماضي بقوله والله لا يغفر الله لفلان، كأنه يتحجر على الله، وكأن المغفرة بيده، وكأنه يتصرف في المغفرة، فيلزم الله بأن يغفر لفلان ويمنع الله أن لا يغفر لفلان، وذلك تدخل في ملك الله، والملك خاص به، له الملك وله الحمد، فيكون ذلك جرأة على الله. فلما كان كذلك عوقب هذا المقسم على الله بإحباط عمله وبغفران الله تعالى لذلك المذنب. وفي حديث أبي هريرة أن رجلا مر على إنسان وهو يعمل ذنبا فنهاه، ثم مر عليه يوم آخر فنهاه، فعند ذلك قال والله لا يغفر الله لك. كان ذلك الناهي رجلا غيورا صالحا، ولكن معه جهل، جهله أداه إلى أن يحلف على الله وأن يقسم عليه أن لا يفعل أو أن يفعل. قال أبو هريرة قال كلمة أغبقت دنياه وآخرته، تكلم بكلمة أحبطت عمله، حيث أن الله أحبط عمله وأهلكه على هذا بسبب هذه الكلمة، وذلك دليل على أن الكلمة الواحدة قد يحبط بها العمل. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يهوي بها في النار كذا وكذا، فعرفت بذلك أن الكلمة التي تكلم بها هي كونه تجرأ على ملك الله وحلف أن الله لا يغفر له، وظن أن الله سيتنزل على رغبته وعلى قوله، فأصبح بذلك قد أحبط عمله وأوبقه. يبقى أن يقال قد وردت أحاديث دالة على جواز الإقسام على الله، وقد رويت أيضا حكايات عن بعض الزهاد والعباد أنهم أقسموا على الله إذا أجابهم. فمن الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. ومعناه أنه قد يوجد إنسانا ضعيف فقير مسكين ثيابه خلقة بالية، الطمر هو الثوب الخلق، محجوب يدفعه الناس ويردونه ولا يمكنونه من الدخول إلى داخل بيوتهم، ولكن مع ذلك له قدر عند الله، بحيث أنه لو أقسم عليه لأبر قسمه. يعني أنه لو قال أقسمت عليك يا ربي أن تغيثنا لفعل، أو أقسمت عليك يا ربي أن تغيثني أو أن تغيث فلانا أو أن تنصر فلانا أو نحو ذلك، فإن الله يبره، وذلك مدح له ومع احتقار الناس له، كأنه قال: لا تحتقرك الكثير من الضعفاء، فإن الله تعالى يحبهم ولهم قدر، بحيث أنه يجيب دعوتهم ويبر قسمهم، فلا تحتقروهم. وليس فيه أنهم يقسمون على الله، وإنما فيه أن من فضلهم لو قدر أن أحدا منهم طلب من الله طلبا بإلحاق لأجابه الله تعالى لفضلهم ولشرفهم. كذلك أيضا روي عن بعض السلف أنه دعا الله دعاء فيه شبه إلزاما فأجاب الله دعوته. أن بعض الصحابة لما قاتلوا الفرس أو بعض المشركين قال: أقسمت عليك يا ربي لما منحتنا أكتافهم وجعلتني أول قتيل، فأجاب الله دعوته. لكن هذا محمول على حسن الظن، كأنه عرض أو قرأ قول إن قول الله تعالى في الحديث أن القدسي: أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. فليس في هذا تحجر على الله، وليس فيه إلزام وفرض قوة على الله، كالحديث الذي فيه الحلف أن الله لا يغفر لفلان، فلأجل ذلك فرق بين أن يكون ذلك عن حسن ظن أو عن فرضية وإظهار قوة وإظهار منزلة عند الله ليست للعبد، ففرق بين الحالتين. فعرفنا بذلك أن الإقسام على الله الذي هو إلزام يعتبر منقصا للتوحيد وقادحا في العقيدة، حيث أن فيه رفع للنفس عن مستواها وفيه تحجر على الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله عليه
وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا يستشفع بالله على خلقه. عن جرير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث رواه أبو داود.
الله تحمل الرسول من قوله لا يستشفع بالله على أحد على خلقه، ذكر فيه هذه القصة أن هذا الأعرابي جاء، قيل إنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبة جمعة، ووقف أمامه وتوسل بهذه الأسباب، أولها قوله نهكت الأنفس، يعني تعبت وضعفت وهزلت، أي من الجذب ومن القاحط ومن تأخر المطر، حتى أنحلت البلاد فحصل الجوع للأنفس فنهكت وضعفت من التعب والنصب. ثم الأمر الثاني قوله وجاع العيال، من المعلوم أن الوالد قد يقدم طعامه ولا طعامه لولده ويؤثره بالطعام، فإذا جاع الأبناء فقد جاع الآباء بطريق الأولى. وهذا أيضا وسيلة وسببه أنهم لما أنحلت البلاد ويبست الأرض لم يجدوا ما يأكلون فأصبحوا جياعا. أما الأمر الثالث قوله وهلكت الأموال، قد يقصد بالأموال الدواب التي هي بهيمة الأنعام، لأنها التي يملكها أغلب العرب في ذلك الوقت، يملكون الأموال من البهائم، هلكت بسبب الجذب وتوالي السنين وتأخر المطر وجفاف الأرض. وقد يراد بالأموال هنا الأشجار والحراثات ونحوها لتأخر المطر وغور المياه، هلكت الأشجار ويبست ولم يتمكنوا من استغلال الأرض ولم يتمكنوا من غرس الأشجار واستواخ الثمار مما صار سببا في حصول الجوع. وقد يراد بالأموال أيضا التجارات، معنى أنهم لم يتمكنوا من ترويج البضائع والتجارات، وذلك لأن وسائل نقلهم هي الإبل، والإبل قد هزلت وقد صارت المفازات طويلة وأرضها مجدبة. الحاصل أنه لما ذكر هذه الأسباب طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي لهم، أن يطلب لهم الله تعالى أن يسقيهم المطر. وذكر أيضا أن بعد ذلك هذه الكلمة أو هاتين الكلمتين إحداهما جائزة والأخرى ممنوعة، قال: إنا نستشفع بك على الله وبالله عليك، أو بالعكس. فقوله نستشفع بك على الله يعني نتوسل بك ونتوسط بك إلى الله، فنطلب منك أن تشفع لنا عند الله أن يغيثنا. والمراد هنا الوساطة في الدعاء، يعني نتوسل بدعائك حيث أنك رسول الله وخيرته وصفوته من بريته، فإذا دعوت الله وسألته لنا أجابك، فنحن نجعلك واسطتنا شفيعنا. نستشعر بك بك أي نطلب منك أن تكون شفيعا لنا عند الله تعالى حتى يزيل ما نحن فيه من الكرب ونستشعر بالله عليك أي نطلب من الله أن يشفع عندك. وهذه الجملة الأخيرة هي التي أنكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وشنع على هذا الأعرابي الذي قالها وغضب عليه أشد الغضب وأخذ يسبح الله تعظيما له عن هذه المقالة وذلك لأنها تتضمن أن الرب تعالى أنقص من النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل منه قدرا وذلك لأن الشافع إنما يشفع عند من هو أعلى منه إنما يحتاج إلى الشفيع عند من هو رفيع القدر. فأنت مثلا في الدنيا تستشفع بالأمير على الوزير لأن الأمير هي مرتبة دون الوزير ولا تعكس ما تأتي الوزير وتقول له شعل عند الأمير لأن الوزير أرفع منزلة فأنت تقدر أن تكلم الأمير دونه. كذلك تستشع بالخادم على المخدوم الخادم من أحد وأطراف الناس ولا تعكس لا تأتي إلى المخدوم الذي هو المالك وتقول له اشفع لي عند خادمك فإنه أنزل منه قدرا. كذلك أيضا تستشع بالوزير عند الملك ولا تعكس لا تعكس وذلك لأن الملك أرفع قدرا من الوزير فهو فالوزير يشفع عنده يأتي إليه ويقول أنا أشفع عندك أيها الملك لفلان الذي هو أحد رعيتك الذي هو بحاجة إلى كذا وكذا فهذه شفاعة إلى شفاعة من النازل للعالي من الوزير عند الملك. وأما كون الملك يشفع عند الوزير هذا فيه تنقص له لا تأتي إلى الملك وتقول له اشفع لي عند وزيرك اشفع لي عند أميرك وعند خادمك وعند ولدك وعند كاتبك فإن في هذا تنقص وحق من منزلته. فإذا كان هذا في جنس المخلوقين بعضهم مع بعض رغم أنهم كلهم بشر فكيف يكون الرب تعالى شافعا عند أحد من خلقه؟ لذلك قال إن شأن الله عظيم كأنه استجهل ذلك الأعرابي الذي لم يقدر الله حق قدره ولم يعرف ربه حق معرفته لم يستحضر عظمة الله وجلاله وكبرياءه وعلوه وارتفاعه فوق خلقه وإحاطته بجميع المخلوقات وعلمه بجميع الكائنات خفي ذلك على هذا الأعرابي. فلأجل ذلك كأنه يطلب من الله تعالى العلي الأعلى أن يشفع عند المخلوقين فقال لذلك قال استشفع بالله عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستشفع بالله على أحد يعني من خلقه لا يستشفع بالخالق على المخلوق. لا شك أن الذي يفعل ذلك كأنه يتنقص الرب تعالى وكأنه ينجره من قدره وكأنه يرفع بعض خلقه فوقه حيث جعل المخلوق مشفوعا عنده وجعل الخالق شافعا. فلا شك أن هذا هو التنقص الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في إنكاره. فلأجل ذلك نحن نقول إن كل ما فيه تنقص لله تعالى وكل ما فيه احتقار لصفة من صفاته ولفعل من أفعاله وجعل صفة المخلوق مماثلة له أو زائدة عليه فإن ذلك من الشرك أو ما ينافي كمال التوحيد وينقص ثوابه. والله تعالى أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: طلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا. فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد.
من هذا الباب مثل الباب السابق في وسط الكتاب حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك أو كل طريق يوصل إلى الشرك. يتعلق البابان بأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو فيه، نهى أن يغلو الناس فيه أو يغلون في قبره بعد موته، فنهى عن غلوهم في قبره بقوله: لا تتخذوا قبري عيدا، وبقوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ونهى عن الغلو في ذاته. في هذا الحديث أن هؤلاء الوافد قالوا: يا سيدنا، أو أنت سيدنا وابن سيدنا، أو أنت أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، أو يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. قالوا له هذه المقالات، ولا شك أنه يستحقها صلى الله عليه وسلم، فهو سيد الخلق وهو أفضلهم وهو أعظمهم طولا وهو صاحب الفضائل العديدة. ولكن مع ذلك نهاهم عن مثل هذه الكلمات. أولا أنهم حديث عهدهم لجاهلية، فخاف أن يعتقدوا فيه ما يعتقده أهل الجاهلية الذين يعتقدون في آلهتهم ما لا يصلح أن يصرف إلا لله، يصفون آلهتهم ومعبوداتهم بالسيادة وبالرفعة وبالمقام العلي العالي. ونتيجة تلك الأوصاف أن عبدوها مع الله، فخاف أنهم لقوم بعهدهم بالجاهلية يقعون في الغلو فيه، ويعطونه ما لا يستحقه فنهاهم. ولما قالوا له أنت سيدنا قال السيد الله، يعني أن السيادة حقا لله تعالى، فلا تصفوني بهذه وأنا لا أستحقها مع الله ولا أساوي الله لاستحقاقها. كذلك لما قالوا له أنت يا خير وأفضلنا فضلا وأعظمنا قولا، أو يا خيرنا وابن خيرنا، نهاهم أيضا عن ذلك وأمرهم بأن يقولوا بما كانوا يقولونه سابقا، قوله قولوا بقولكم أو بعض قولكم، يعني اقتصروا على قولكم السابق وهو أن تصفوني بالعبودية والرسالة، فإن ميزته عليه الصلاة والسلام هي أنه رسول. لذلك قال أنا محمد عبد الله ورسوله، هذه هي الميزة التي تميز بها، لا أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله، يعني أن الله تعالى وصفه بالعبودية ووصفه بالرسالة، وصفه بالعبودية بقوله وإن كنتم بريب مما نزلنا على عبدنا، وصفه بالرسالة بقوله ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وبقوله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فهذه ميزته، الذين مثلا يتجرؤون على وصفه بهذه الأوصاف يخشى أن يغلو فيه وتزيئ ازدادوا إلى أن يصفوه بما لا يستحقه، فلو أرخي لهم العنان ولو سمح لهم بالأوصاف لوصفوه بشيء من صفات الله تعالى إذا سمح لهم، وهم حديث عهدهم بجاهلية وبشرك بأن يقولوا سيدنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا قولا، ثم تجاروا في ذلك لم يؤمن بعد ذلك أن يزيدوا فيقولوا يا رفيع المقام يا أو مثلا يا عالم ما لا نعلم أو ما أشبه ذلك، فيصفونه بشيء من صفات الله فيقعون في الغلو وفي الإطراء الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم، فقد نهى عن إطرائه بقوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فوقع هذا الإطراء لما أن أناسا تجاوزوا ما حدد لهم، حدد لهم أن يقتصروا على وصفه بالعبودية والرسالة، فوصفوه بعلم الغيب، ووصفوه بالتصرف في الكون، ووصفوه بملكية ما في الدنيا وما في الآخرة وما أشبه ذلك، وكل ذلك مما نهى عنه، فأوقعهم هذا الغلو والإطراء في أن أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. فهذا الباب معقود لبيان الواجب في حقه، تقدير الباب بيان أنه لا يجوز وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالصفات التي فيها غلو وفيها إطراء مخافة أن يزيد الأمر بالواصف إلى أن يعطيه شيئا من حق الله تعالى. الجملة بالجملة أنه عليه الصلاة والسلام حرص على حماية التوحيد حتى في حقه وفيما يتعلق به حرص على ذلك، فخاف أنهم إذا كثر وصفهم له بمثل هذه الأوصاف أنهم يغلون فيه ويعطونه شيئا من حق الله، فحمى التوحيد وسد طرق الشرك ومنافذه في حقه وفي حق غيره بطريق الأولى. يقال بعد ذلك إذا كان هو عليه الصلاة والسلام نهى أن يقال له يا سيدنا، فكيف تبذل السيادة لأشياء الناس وكيف تبذل السيادة لأراضنهم وللفسقة ونحوهم؟ قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تقول للمنافق سيدا فإنه إن يكن سيدا فقد أسقطتم ربكم. وثبت أنه قال إذا قيل للكافر يا سيد استجزعت الرحمن. ومع ذلك فإنه صلى الله عليه وسلم سيدا بمعنى السيادة التي هي الشرف والرفعة والفضل والسيادة التي مقتضاها أو من لوازمها رفعة المقام والشرف وشرفه على غيره، هذا حاصل له. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وثبت أنه قال للحسن إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. ولما جاءهم سعد بن معاذ قال لهم قوموا إلى سيدكم، وقال للأنصار من سيدكم يا بني عام يا بني سعدة؟ فقالوا فلان. قال من سيدكم عمرو بن الجموح. فالمراد بالسيد هنا الشريف في قومه والفاضل فيهم المقدم والرئيس الذي له الرئاسة عليهم، فهو صلى الله عليه وسلم كره أن يوصف بهذه السيادة من باب التواضع ومخافة أن يتجرأ إلى إعطائه شيئا من حق الله سبحانه وتعالى. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية. وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك أنا الله. وفي رواية البخاري: يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، أخرجاه. ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم.
السلام على محمد. هذا الباب معقود على هذه الآية، قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. والمراد من هذا الباب بيان أن كل من عظم مخلوقا وجعل له شيئا من حق الله فقد احتقر الرب عز وجل وقد تنقصه غاية التنقص ولم يقدره حق قدره. وذلك للفرق الكبير الشاسع واللون البعيد بين الخالق والمخلوق. فالمخلوق الذي يعظمه المشركون سواء كان آدميا أو شجرا أو صخرا يعظمونه ويصرفون له شيئا من العبادة لا يقاس ولا يقارب بشيء من خصائص الله ولا من صفاته. يتبين من هذا الباب أن المشركين ما قدروا الله حق قدره ولا أعطوه حقه ولا عظموه حق تعظيمه بل ولا عرفوه حق معرفته. ويتبين أن كل من عصى الله واستخف بنظره إليه فإنه ما عرفه حق معرفته، وإذا عرفه فما قدره حق قدره، ما أعطاه حق قدره ولا عبده حق عبادته، حيث صرف عبادته التي هي خالص حقه إلى غيره، إلى مخلوق ضعيف مهين حقير غاية الحقارة لا يقارن أن يقاس بشيء من خصائص الله ولا من صفاته. يتبين من هذه الآية ومن هذه الأحاديث التي في هذا الباب عظيم حق الله على عباده. إذا عرف العباد وصف الله تعالى بهذا الوصف أنه الذي يتصرف بالكون وأنه الذي يتصرف في خلقه فيقبضهم كما يشاء وهم ليسوا بشيء، وينادي أمام خلقه فلا يجيبه أحدا فيجيب نفسه، يدلنا ذلك على أن الخلق كلهم حقيرون أمام عظمته تعالى. إذا كانت هذه صفاته صفة من صفاته وهي صفة اليد، الله تعالى قد أثبت لنفسه صفة اليد وصفة اليدين. قال تعالى بل يداه ممسوطتان، رد على اليهود الذين قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. بل يداه ممسوطتان ينفق كيف يشاء، أي ممسوطتان بالعطاء بالنفقة ينفق ويعطي كما يشاء. فأثبت لنفسه اليدين وبسطهما بالعطاء، وأخبر تعالى بأنه خلق آدم بيديه. قال تعالى مخاطبا لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال ابن جرير حدثني يونس واخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني ابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي الا كدراهم سبعه القيت في ترس. قال وقال ابو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش الا كحلقه من حديد القيت بين ظهري ثلاث من الارض. وعلي بن مسعود رضي الله عنهما قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله، ورواه بنحو المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله. قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: قال وله طرق. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وإلى السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره.
بسم الله الرحمن الرحيم. الإنسان خلق في هذا الكون، هذا الكون العظيم، وهذا الملك العظيم الذي لا يحد ولا يقاس ولا يعرف مدى هذا الكون ولا ما منتهاه. إذا تفكر الإنسان وتدبر وتعقل عرف أن هذا الكون مع تباعده وتنائيه لا بد له من مالك ولا بد له من متصرف، وأن الرب العظيم الذي يتصرف في هذا الكون والذي أوجد ما فيه من الكائنات وخلق ما فيه من الذرات وسائر المخلوقات أنه يستحق أن يعبد ويركع له ويسجد ويعظم حق التعظيم. قال الله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. أخبر بهذا بأن كرسيه وسع السماوات والأرض. أنت أيها المخلوق على أرض واحدة من 7 أراضين، هذه الأرض ترى ساعتها وترى تباعدها واتساعها لمن عليها من المخلوقات وما فيها من البراري والبحار والقفار والأشجار والصخور والجبال والأودية والشعاب والنباتات والأنهار والآبار، أرض واحدة عليها هذا الخلق العظيم. وهناك مثلها 7 أراضين لا نعلم أين هي ولا نعلم ما عليهن، ولكن لا نشك أنهن عليهن ملك عظيم للمالك، وأن الذي خلقهن وسخرهن خالق الكون سبحانه. كذلك السماوات السابع قد أخبر الله تعالى بأنهن سبع شدادة وسبعا طباقا ومع ذلك أخبر بما فيهن من الملائكة ومن المخلوقات التي لا نعلم عددهم ولا يعلم عددهم إلا الله الخالق وحده. فإذا تصورنا عظم هذه المخلوقات سبع أراضين بهذه العظمة وسبع سماوات بهذه العظمة ومع ذلك فإن هذه السبع والسبع إذا ألقيت إذا نسبت إلى الكرسي كانت كدراهم سبعة ألقيت في ترس. يقول في هذا الأثر أو في هذا الحديث الذي رواه ابن جرير وإن كان مرسلا لكن له شواهد، يقول ما السماوات السابع والأرضون السابع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. الترس هو المجن الذي يلبسه المقاتل على رأسه، هو عبارة عن مجن يعني مغفر من حديد يقاس على الرأس يدخل فيها الرأس حتى يقيه السلاح في القتال. والدراهم هي قطع صغيرة من الفضة، صغيرة جدا يعني كبمنزلة الظفر أو نحوه. هذه الدراهم السبعة إذا ألقيت في هذا الترس ماذا تشغل؟ لو وضع فيه سبعون أو سبعمائة لما ملأته، فكيف بهذه السبعة؟ ماذا تشغل منه؟ تتصور بذلك أن هذا الكرسي أمره عظيم وأنه واسع. إذا كانت هذه سعة السماوات وسعة الأراضين وهذه صغرها وحقارتها أمام هذا الكرسي، عرفت بذلك عظمة هذا الكرسي الذي وسع السماوات والأرض. والكرسي هو كالمرقاة بين يدي العرش، يعني مرقاة أو درجة، وقيل الكرسي هو موضع القدمين. فهذا الكرسي الذي هذه عظمته صغير وحقير بالنسبة إلى العرش، العرش الذي اختصه الله بأن استوى عليه كما يليق به لا يقدر قدره إلا الله. قد ذكر الله العرش وذكر شيئا مما يدل على عظمته، قال تعالى رفيع الدرجات ذو العرش، وقال ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. فأخبر تعالى بأنه رب العرش، رب العرش العظيم ذو العرش المجيد، رب العرش الكريم. فالعرش خصه الله بأن استوى عليه كما يشاء، والكرسي مقدمة بين يدي العرش صغيرا بالنسبة إلى العرش. يقول في هذا الحديث إن الكرسي في العرش كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري ثلاث من الأرض، الفلاة هي الصحراء الواسعة المترامية الأطراف. الصحراء هي الأرض المتسعة التي لا يقطعها البصر. ما ظنك بحلقة حديد ألقيت فيها؟ ماذا تشغل من هذه الفلاة؟ لا شك أنها تضيع بها كأنها لا شيء. فالكرسي الذي اتسع لهذه السماوات بأكملها ولهذه الأراضين وصارت صغيرة بالنسبة إليه هو أيضا صغير وقليل وحقير بالنسبة إلى العرش. وإذا كانت هذه عظمة العرش فإن عظمة رب العرش أعظم وأجل وأولى بأن يعظم ويجل. فالعرش مخلوق من سائر المخلوقات والمخلوقات لا تقاس بالخالق تعالى ولا ينبغي أن يتوهم فيها شيء من خصائص الخالق تعالى. وفي هذه الأحاديث بيان عظمة السماوات والأرض. أخبر في هذه الأحاديث بأن ما بين السماء والأرض مسيرة 500 سنة. 500 لا سنة واحدة ولا 10 سنين ولا 100 سنة بل 500 سنة. السائر إذا سار شهرا قطع مسافة بعيدة، فكيف إذا سار سنة؟ فكيف إذا سار 20 سنة؟ فكيف إذا سار 100 سنة؟ وكيف بمسيره 500 سنة؟ ماذا يقطع؟ لا شك أن المسافة طويلة طويلة. قيل إنها مسيرة 500 سنة بالسير المعتاد الذي هو سير الأقدام وسير الأثقال، لأنه الذي كان مألوفا ومعروفا في ذلك الوقت الذي تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل إنها بمسيرة الطير، ولكن هذا لا يناسب لأن الطير لا يقال له سائر بل يقال له طائر. فإذا بكل حال لو قدرنا أنها مسيرة 500 سنة على الأقدام لكانت مسافتها أبعد مسافة. ما بين السماء والأرض مسيرة 500 سنة، وكتب السماء مسيرة 500 سنة يعني غلظها. فكل سماء فإنها لها جرم، جرم عظيم، فغلظها لو انخرق فإنه لا يقطعه السائر على السير المعتاد إلا إذا سار 500 سنة متواصلة فإنه يقطعه. وهكذا المسافة التي بين السماء الدنيا والسماء الثانية مسيرة 500 سنة، وهكذا مسيرة غلظ السماء الثانية، وهكذا كل سماءين بينهما مسيرة 500، وغلظ كل سماء مسيرة 500. أخبر المجموع يعني السماوات بما بينهن يصير 7000 سنة، والأرض أيضا كذلك. إذا قدرنا أن الأرض مسيرتها 500 سنة وقدرنا أن الأراضي الأخرى كذلك يكون الجميع مسيرة 14,000 سنة. وذكر أن فوق السماوات بحرا من أعلاه إلى أسفله كما بين سماء إلى سماء. وفي بعض الروايات أن عليه 8 أوعال، يعني ملائكة على صور أوعال ما بين أغلافهم إلى ركبهم كما بين السماء والأرض، لهم مخلوقون. وهذه عظمة هؤلاء المخلوقين، وعلى ظهورهم العرش الذي هذه عظمته. الله تعالى أعانهم على حمله كما يشاء، ولم يحمله إلا بالتسبيح وبقدرة الله تعالى وإقداره لهم. وقد روي في بعض الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من الملائكة ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 500 سنة، أو كما في الحديث. وذكر أن أحدهم رجلاه تحت تخوم الأراضي السبع، ومنكبه في أعلى السماوات أي فوق السماوات. فهؤلاء من جملة خلق الله تعالى، فهذه مسافات طويلة لا يقدر قدرها إلا الله تعالى الخالق لهذه المخلوقات ولهؤلاء الخلق، عالم بهم لا تخفى عليه منهم خافية. هو على عرشه وهو مع ذلك يعلم ما هم عليه. ولهذا قال تعالى، قال في هذا الحديث: والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، يعلم أحوالكم ويطلع على ضمائركم. يستفيد المؤمن أولا الإيمان بذلك، وأنه من جملة العقيدة، من جملة ما يعتقده المسلم ويدخله بعقيدته الإيمان بعظمة هذه المخلوقات وسعتها. يستفيد ثانيا أن هذه المخلوقات لم تخلق نفسها، هذه عظمتها لا بد لها من خالق المدبر. يستفيد بعد ذلك أن هذا الخالق الذي هذه عظمته هو المستحق لأن يعبد ولأن يعظم. يستفيد بعد ذلك أن يستحضر دائما عظمة هذا الخالق، فلا تحدثه نفسه بمعصيته ولا بالخروج عن طاعته. هذا هو ما يدل المسلم على معتقده، ما يثبت عقيدته. وهذا الباب الذي ختم بهذه الأحاديث يستدل بها المؤلف على أن الخالق العظيم الذي هذه عظمته وهذه عظمة مخلوقاته التي خلقها، عظم السماوات وكثفها وعظم الكرسي وعظمة العرش وسعته، كيف يليق أن يسوى به أحد من خلقه؟ كيف تجعلون مخلوقا ضعيفا شريكا للخالق العظيم في عبادته؟ المشركون ما قدر الله حق قدره ولا عرفوا حق معرفته. ولو تصوروا ولو استحضروا عظمته بما في هذه الآثار وبما في هذه الأدلة لما قاسوا به هؤلاء الأموات. هؤلاء القبوريون يجعلون بعض المقبورين يملكوا الملك ويدبر الأمر ويتصرف في الكون ويعطونه أو يصفونه بصفات لا تليق إلا بالخالق تعالى، لأن فلان سيدنا أو ولي الله هو الذي يدبر هذه البلاد فلا يدخل فيها ضرة إلا بعد ما يأذن فيها وهو يعلم الكائنات ويدبر الأمور ويتصرف في كذا وكذا ويعلم ما توسوس به الأنفس ويحيي ويميت وما أشبه ذلك. ما علموا بأنه مخلوق ألم يكن أتى عليه حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ ألم يكن رقصة؟ ألم يكن علقة؟ أليس في حال حياته يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ أليس في حال حياته يدخل الكنف ويحتاج إلى التخلي؟ أليس قد مات وفارقت روحه جسده؟ أليس قد دفن في التراب؟ أليس قد وارت هذه الأضرحة؟ كيف يقاس بهذا الخالق الذي هذا نموذج من عظمته؟ لا شك أن الذين فعلوا ذلك ما قدر الله حق قدره، وإلا لما صرفوا إلى غيره ولما عبدوا سواه ولما أعطوا أحدا من خلقه شيئا من حقه. والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد.